قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حامل وحيه محمد المصطفى وأهله الهداة الأبرار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث حول قصة نبي الله موسى التي ذكرت في سورة يونس من الآية 83 إلى الآية 89.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بداية ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على معاني المفردات والعبارات التي وردت في الآيات.
نستمع إلى الحوار القرآني الذي أجري بشأن الآيات مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الأستاذ في تفسير القرآن الكريم من مدينة قم المقدسة،
ونستمع بعد ذلك إلى سرد الحكاية.
نغترف من معين أهل البيت عليهم السلام لنرتوي منه في تفسير هذه الآيات،
ومسك الختام مع باقة من الدروس والعبر المستقاة من هذه الحكاية القرآنية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، تعكس هذه الآيات مرحلة أخرى من المواجهة الثورية بين موسى عليه السلام وفرعون، ففي البداية تبين وضع المؤمنين بعد إعلان دعوته وموقف الناس منها، ثم يجري الحديث فيها عن دعاء موسى عليه السلام على القوم الكافرين واستجابة دعائه من قبل الباري تعالى، وبالتالي خروج موسى عليه السلام وبني إسرائيل من مصر وقصة فلق البحر.
أما الآن ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات من سورة يونس من الآية 83 إلى الآية 89.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
حضرات المستمعين الأفاضل، كنا مع تلاوة الآيات من سورة يونس المباركة من الآية 83 حتى الآية 89 ضمن برنامج القصص الحق. ابقوا معنا.
مفردات.
تقول الآية المباركة: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. إن هذه المجموعة الصغيرة القليلة والتي كان الشباب والأشبال يشكلون أكثريتها بمقتضى ظاهر كلمة ذرية كانت تواجه ضغوطا شديدة من فرعون وأتباعه، إلى درجة أنهم خافوا أن يصل بهم الأمر إلى ترك دين موسى نتيجة هذه الضغوط الشديدة. وكما تعبر الآية الشريفة: على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
أجل مستمعين الأفاضل، لقد حدث موسى هؤلاء بلسان المحبة والمودة من أجل تهدئة خواطرهم وتسكين قلوبهم، وقال موسى: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن حقيقة التوكل هي إلقاء العمل والتصرف في الأمور على كاهل الوكيل، هذا هو مفهوم التوكل الذي لا ينفك عن الإيمان والإسلام، لأن الفرد المؤمن والمذعن لأوامر الله يعتقد أنه قادر على كل شيء، وكل عسير مقابل إرادته سهل يسير، ويعتقد بوعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر.
إن هؤلاء المؤمنين المخلصين أجابوا دعوة موسى بالتوكل فقالوا: على الله توكلنا، ثم رجوا من الله سبحانه أن ينجيهم من شر الأعداء ووساوسهم وضغوطهم ويؤمنهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
ثم تشرح الآيات التالية مرحلة أخرى من نهضة موسى عليه السلام وثورة بني إسرائيل ضد الفراعنة، فتقول: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. فالأمر الإلهي يقرر اختيار البيوت لبني إسرائيل بمصر، وأن تكون هذه البيوت متقاربة ومتقابلة، لأن القبلة في الأصل بمعنى حالة التقابل، وإطلاق كلمة القبلة على ما هو معروف اليوم أي الكعبة المشرفة إنما هو معنى ثانوي لهذه الكلمة.
ثم تتطرق إلى مسألة تربية النفس معنويا وروحيا فقالت: وأقيموا الصلاة. ومن أجل أن تطرد آثار الخوف والرعب من قلوب هؤلاء وتعيد وتزيد من قدرتهم المعنوية والثورية، قالت الآيات وبشر المؤمنين، ثم تشير إلى أحد عوامل طغيان فرعون وأزلامه، فتقول على لسان موسى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك.
مستمعينا الأفاضل، كما سمعتم قبل الفاصل يدعو نبي الله موسى عليه السلام قائلا: ربنا ليضلوا عن سبيلك. إن لام في ليضلوا هو لام العاقبة، أي إن جماعة الأشراف والأثرياء المترفين سيسعون من أجل إضلال الناس شاءوا أم أبوا، وسوف لا تكون عاقبة أمرهم شيئا غير هذا، لأن دعوة الأنبياء والأطروحات الإلهية توقظ الناس وتوحدهم، وبذلك لا يبقى مجال لتسلط الظالمين وكيد المعتدين، وستضيق الدنيا عليهم، فلا يجد بدا من معارضة الأنبياء. ثم طلب موسى عليه السلام من الله طالبا فيقول: ربنا اطمس على أموالهم.
الطمس في اللغة بمعنى المحو وسلب خواص الشيء، واللطيف في الأمر أن ما ورد في بعض الروايات من أن أموال الفراعنة قد أصبحت خزفا وحجرا بعد هذه اللعنة، ربما كان كناية عن أن التدهور الاقتصادي قد بلغ بهم أن سقطت فيه قيمة ثرواتهم تماما وأصبحت كالخزف لا قيمة لها.
ثم تضيف الآية: واشدد على قلوبهم، أي أسلوبهم قدرة التفكير والتدبر أيضا، لأنهم بفقدانهم هاتين الدعمتين أي المال والفكر سيكونون على حافة الزوال والفناء، وسينفتح أمام موسى عليه السلام وقومه طريق الثورة وتوجيه الضربة النهائية لهؤلاء الذين لا أمل في هدايتهم، كما يشير لذلك قوله تعالى: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومن الطبيعي أن الإيمان بعد مشاهدة العذاب لا ينفع هؤلاء أيضا.
ثم خاطب الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه بأنه الآن وقد أصبحتما مستعدين لتربية وبناء قوم بني إسرائيل، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي في سبيل الله، ولا تخافا سيل المشاكل، وكونا حازمين في أعمالكما ولا تستسلما أمام اقتراحات الجاهلين، بل استمر في برنامجكما الثوري ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
لا إله إلا الله، لا
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حان الآن لنستمع إلى الحوار القرآني الذي أجري بشأن الآيات مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في تفسير القرآن الكريم من مدينة قم المقدسة.
مستمعينا الأعزاء، نستضيف في هذه الحلقة من برنامج قصص الحق سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ العلوم القرآنية من قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
سماحة السيد، هناك بحث بين المفسرين في أنه من كانت هذه الذرية آمنت بموسى، وإلى من يعود ضمير من قومه، إلى موسى أم فرعون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم كثيرا، هذه الآية الثالثة والثمانون من سورة يونس عليه السلام. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هناك اتجاهين في عالم التفسير. الاتجاه الأول يقول الضمير فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من قومه يعني راجعة إلى فرعون، لأن الآيات تتحدث عن فرعون، الآيات التي قبلها وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. إذن فرعون مذكور في السياق، ممكن أن في من قومه يعني عائدة إلى فرعون، يعني بعضهم آمن كزوجة فرعون مثلا، بعض الأقباط آمنوا بموسى عليه السلام. الاتجاه الآخر هو الاتجاه الأكثر يعني انسجاما مع السياق، هذه الهاء يعني الضمير فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من قوم موسى، يعني من بني إسرائيل. فجماعة من بني إسرائيل هؤلاء هم الذين آمنوا بموسى، من قوم موسى عليه السلام، هذه الذرية المؤمنة. ولكن هؤلاء آمنوا في ظرف رعب وخوف وكانوا مستضعفين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من بني إسرائيل المستضعفون، بني إسرائيل المؤمنون الذين قبلوا الحق، هم آمنوا بموسى عليه السلام. ولكن هذا الإيمان كان على خوف، كانت أجواء طاغية، يدق على طبل أنا ربكم الأعلى، وما علمت لكم من إله غيري، وما أريكم إلا ما أرى. فهناك من ذرية بني إسرائيل آمنوا بموسى على خوف من فرعون وملئهم، ولهذا هذه الهاء يعني فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني ذرية من قومه عائدة إلى موسى أفضل في السياق، يعني من بني إسرائيل. فإذا الأفضل أن نقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من قوم موسى، على خوف من فرعون وملئهم، يعني على خوف من الطاغية فرعون ومن أبناء جلدتهم من بني إسرائيل الذين كانوا يوالون الطاغية الذين ركنوا إلى فرعون.
طيب أستاذ عبد السلام، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، ما المقصود من الأمر الإلهي الذي يقرر اختيار البيوت لبني إسرائيل بمصر وأن تكون هذه البيوت قبلة، ما معنى ذلك؟
أحسنتم كثيرا، هذا سؤال يعني جميل ورائع، بارك الله فيكم. هذه الآية 87 من سورة يونس، هذا الإيحاء الرباني الأول لموسى وهارون، أولا أن يتخذ بنو إسرائيل بيوتا. الإيحاء الثاني الرباني الإلهي أن يجعلوا بيوتهم قبلة. ما معنى يعني يتخذوا بيوتا؟ هناك اتجاهان في عالم التفسير، بعضهم قال يتخذوا بيوتا يعني بيوت عبادة، بعضهم قال بيوت سكن. طبعا الأفضل يعني بيوت عبادة يحتاج إلى تأويل، يعني اختيار البيوت من أجل السكن وليس من أجل العبادة. لماذا؟ هذا يبدو أن بني إسرائيل كانوا يعيشون حالة البداوة، حالة عدم التحضر، كانوا على شكل فساطير أو على شكل مثلا خيام، يعني متنقلون لا يأويهم مأوى، بحيث لم يكونوا مجتمعا متحضرا قويا متماسكا ثابتا في أرض له وطن ثابت. فالقرآن الكريم يقول أن الله عز وجل أوحى لموسى وهارون أن يتخذ بنو إسرائيل بيوتا كافي بعد حياة التنقل. يعني يبدو أن بني إسرائيل كانوا لا يعيشون في بيوت مستقلة كمجتمع، بعضهم هكذا ذهب، يعني ليست حالة البداوة وإنما كانوا خدم، يعني لم يكن لبني إسرائيل بيوت خاصة بهم، وإنما أكثر بني إسرائيل كانوا يعيشون خدم في بيوت الفراعنة وفي بيوت الأقباط، فلم يكونوا يستقلون ببيوت. فجاء الأمر الإلهي الرباني لهم من خلال موسى وهارون أن يتخذوا بيوتا، أن يبنوا لأنفسهم، أن يكونوا مجتمعا مستقلا يعني له عاداته وتقاليده. بعدين الأمر الثاني، واجعلوا بيوتكم قبلة. ما معنى قبلة؟ يعني هنا هم هناك اتجاهين في عالم التفسير، بعضهم قال قبلة يعني متقابلة، يعني البيوت تكون متقابلة، بيت بصف بيت، بيت مقابل لبيت، حتى يكون هناك يعني تماسك وتآزر ومجتمع متكامل، هناك قرب وعدم افتراق، ليكون مجتمعا متآلفا متماسكا متعاضدا، ليتمكنوا من النصيحة المتبادلة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وليكون مجتمعا متحابا، وليسهل كذلك التبليغ، يعني تبليغ وإقامة الشعائر بقوة وبصورة جماعية. خصوصا وإن كان بعض المفسرين رأى بأن القبلة يعني مصلى، يعني واجعلوا بيوتكم قبلة يعني مصلى، يعني إن منعتم في دور العبادة فعليكم أن تتخذوا من بيوتكم قبلة. ولكن التفسير الأول يبدو يعني أقرب إلى السياق، واجعلوا بيوتكم قبلة ليكونوا يعني متقابلين، بيت مقابل بيت، ماكو تفرق بالبيوت، حتى يكون هناك مجتمع متوحد متماسك متقارب، له أعرافه له تقاليده. طبعا هذا كله يؤدي باستقلالية المجتمع وعدم سيطرة الطاغية فرعون على هذا المجتمع.
نعم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، شكرا لكم على هذا الحضور.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
القصص الحق برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 6:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت طهران.
مستمعينا مستمعاتنا، نتناول في هذا اللقاء القرآني بعنوان القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قصة نبي الله موسى عليه السلام التي ذكرت في سورة يونس من الآية 83 حتى 89. وقد تعرفنا عبر المحطات الماضية من هذا البرنامج على معاني ومفرداتها، كما استمعنا إلى اللقاء القرآني الذي أجري بشأن الآيات مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين. أما الآن ندعوكم للاستماع إلى سرد هذا الجزء من حكاية نبي الله موسى عليه السلام.
وتبدأ جولة جديدة بين الحق والباطل. فها هم مستكبرو المصريين يتآمرون ويحرضون فرعون ويهيجونه على موسى ومن آمن معه، ويخوفونه من عاقبة التهاون معهم. وقد كان فرعون يستمد قوته من ديانتهم الباطلة، فقال أحد حاشية فرعون مخاطبا إياه: يا فرعون، إنك ابن الآلهة، فإن عبد موسى ومن معه ربهم لن تكون لك أي سطوة عليهم. فاستثارت هذه الكلمات فرعون وأشعرته بالخطر الحقيقي على نظامه كله، ففكر بوحشيته المعتادة وقرر وقال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لم يكن هذا التنكيل الوحشي جديدا على بني إسرائيل، فقد نفذ عليهم هذا الحكم إبان مولد موسى عليه السلام. فبدأ موسى عليه السلام يوصي قومه باحتمال الفتنة والصبر على البلية والاستعانة بالله عليها، فقام فيهم مخاطبا يقول: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إلا أن قومه بدأوا يشكون من العذاب الذي حل بهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له نهاية، فيمضي النبي الكريم على نهجه يذكرهم بالله ويعلق رجاءهم به ويلوح لهم بالأمل في هلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض، مع التحذير من فتنة الاستخلاف. فاستخلاف الله لهم إنما هو ابتلاء لهم، فهو استخلاف للامتحان. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فبدا واضحا أن فرعون لن يكف عن تعذيبه لبني إسرائيل، ولن يكف عن استخفافه بقومه. هنالك دعا موسى وهارون على فرعون، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لم يكن قد آمن مع موسى إلا فريق من قومه، فانتهى الأمر، وأوحي إلى موسى أن يجمع شتات بني إسرائيل في مكان واحد، فنزل الوحي على موسى وأخيه يقول: أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. بهذه الخطوة اجتمع المؤمنون حول بعضهم البعض وهم يذكرون الله ويسألونه الخلاص من سطوة فرعون وظلمه، وقد استعدوا لنزول الرحمة الإلهية وأن يروا معجزة أخرى من معاجز الله تبارك وتعالى التي تتحقق على يد عبده وكليمه موسى بن عمران عليه السلام.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل لحضراتكم تقديم برنامج القصص الحق. بإمكانكم متابعة هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، هو arabic.irib.ir. أذكركم بأننا نتناول في هذا اللقاء قصة نبي الله موسى عليه السلام التي ذكرت في سورة يونس من الآية 83 حتى 89، فتابعونا مشكورين.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
أبي الجارود عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام في قوله: لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، قال الباقر عليه السلام: قوم موسى استعبدهم آل فرعون، وقالوا لو كان لهؤلاء على الله كرامة كما يقولون ما سلطنا عليهم.
وقوله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا يعني بيت المقدس. وقوله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا يعني بيت المقدس. وقوله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة أي ملكا ليضل عن سبيلك، أي يفتن الناس بالأموال والعطايا ليعبدوه ولا يعبدوك.
ربنا اطمس على أموالهم أي أهلكها. قوله سبيل الذين لا يعلمون أي طريق فرعون وأصحابه.
دروس وعبر.
مستمعنا الأفاضل، في قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يجب الانتباه إلى أن معنى التوكل ليس هو أن يترك الإنسان الجد والسعي وينزوي في زاوية ويقول إن الله معتمدي وكفى، بل معناه أن يبذل قصارى جهده، فإذا لم يستطع أن يحل المشكلة ويرفع الموانع من طريقه فلا يدع للخوف طريقا إلى نفسه، بل يصمد أمامها بالتوكل والاعتماد على لطف الله.
والجميل في الأمر أن فرعون قد وصف في الآية المباركة أولا بأنه من المسرفين، وفي الآية التالية سمي هو وأعوانه باسم الظالمين، وفي آخر آية بأنهم من الكافرين.
إن هذا التفاوت في التعبيرات ربما لأن الإنسان يشرع في مسير الذنب والخطأ من الإسراف أولا، أي التعدي على الحدود، ثم الظلم، وينتهي أعماله أخيرا إلى الكفر والإلحاد.
يستفاد من الآية وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أن بني إسرائيل كانوا في تلك الفترة بصورة جماعة متشتتة مهزومة ملوثة وخائفة، فلا مأوى لهم ولا اجتماعا مركزيا ولا برنامجا معنويا بناء، ولا يمتلكون الشجاعة والجرأة اللازمة للقيام بثورة حقيقية.
يشير قوله تعالى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إلى أن الكفار الملحدين لا يؤمنون بالله حتى يروا سطوة الباري وعذابه، ولا تفيدهم النصائح والمواعظ أبدا، ولكن مع ذلك يوجه إليهم النصح إتماما للحجة الإلهية ولعلهم يهتدون مهما كان الأمل ضعيفا، وهذا من عظيم رحمة الله بعباده. هكذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء آخر، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.